فهو يبرأ من حكم هذا العين، أي يبرأ من الخيار، والمفروض أن الخيار ثابت بمقتضى العقد لا من العيب. إذا لا بد أن نفرق بين العيوب المتجددة وبين الخيار حكم العيوب المتجددة. فالبراءة لو كانت منصبة على العيوب للزم براءة ما لم يجب، ولكن البراءة منصبة على الخيار الذي له ثبوت بمقتضى العقد، إذ أنه ببركة هذا العقد الذي حصل على العين التي سيحصل فيها عيب، تفتين؟ ببركة العقد الذي وقع على العين الذي سيحصل فيها عيب ثبت مقتضي الخيار، فله أن يتبرأ من الخيار. هذا ما أفاده العلامة. وأشكل عليه المصنف بأنه إذا كنتم ترون تمامية كبرى البراء مما لم يجب باطلا، فهذا التخلص الذي ذكرتموه لا ينفع، وذلك لأن الخيار مسبب عن العيوب. الخيار مسبب عن العيوب التي بحسب الفرض لا وجود لها عند العقد، أي عند البراءة. فالخيار لا يحدث أصلا إلا بسبب حدوث العقد، وليس هذا الخيار مسبب عن ذات العقد. هذا الخيار ليس مسببا عن ذات العقد حتى يقال بالعقد ثبت. شنو ثبت؟ الخيار، فلا يكون براء مما لم يجب، بل أن هذا الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب، والمفروض أن العيب بعده لم يحصل، أن العيوب متجددة بعد العقد، فلا ينفع إسناد البراءة إلى الخيار، لأن البراء مما لم يجب لا ينفع في المقام. فإن قلت دفاعا عن العلامة أن البراءة عن الخيار صحيح، أن تتبرأ من ثبوت الخيار صحيح، لأنه الخيار له مقتضي وله شرط، والمقتضي للخيار هو العقد، والشرط هو ثبوت العيب، حصول العيب قبل القبض أو في زمان خيار المشتري. فعندنا مقتض للخيار وهو العقد، وشرط وهو حدوث العين، ومع وجود المقتضي للخيار فالخيار له نحو ثبوت، فهو براءة من شيء له ثبوت ولو بثبوت مقتضي، فلا يكون هذا من البراءة مما لم يجب. واضح؟ بل البراءة من شيء له ثبوت وله تقرر، غايته أنه بقي الشرط، بخلاف ما لو أسند البراءة إلى العيوب، فإن إسناد البراءة إلى الشرط وهو غير موجود، بخلاف ما لو أسند البراءة إلى الشرط أي العيوب فهي غير موجودة. إذا تخلص العلامة في محله أنه يهرب من البراءة من العيوب إلى البراءة من شنو؟ الخيار، لأن الخيار له تقرر وثبوت ولو بثبوت مقتضي. إن قلت هذه الفكرة بني لو سلمت فإن العلامة لا يقبلها، فإنه على رحمه الله على مباني العلامة لا يقبل بهذه الفكرة في كلماته، بل يظهر من أنه لا بد من فعلية الثبوت، ولا يكفي مقتضى ولا يكتفي بالثبوت الاقتضائي، بل لا بد من الثبوت الفعلي. ولهذا ذكر قدس سره في خيار الرؤيا أنه لا يصح اشتراط سقوطه عند العقد، وذلك لأنه إسقاط خيار لم يجب، لأن الخيار متوقف على شرط وهو الرؤيا، فلم يقبل بالبراءة من خيار الرؤيا أو جواز إسقاط خيار الرؤية قبل الرؤيا، مما يعني أنه ما يذكره في خيار الرؤيا يأتي بعينه وين؟ في بحثنا في خيار العين، وهو أن الخيار له تقرر بثبوت مقتضيه وهو العقد، وتوقف على شرط وهو الرؤيا حتى يظهر له أن العين بالصفات أو لا. إذن الفكرة التي ذكرتموها لا تتلاءم مع كلمات العلامة وكلمات الشهيد الأول وكلمات المحقق الثاني. نعم، له عبارة واحدة في التذكرة على خلاف جميع كلماته، وهو أنه جوز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد، واضح؟ جوز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد، مع أن الخيار متوقف لا أقل على شرط وهو الرؤية، يرى العين بعد ذلك. لكن هذه العبارة لا يمكن أن نستخرج منها مبنى، لأنها مخالفة لجميع كلماته في الفقه، واضح؟ فمبنى أنه لا يكتفى بالثبوت الاقتضائي، بل لا بد من الثبوت الفعلي. إذن هذه المحاولة غير تامة. إذن النتيجة أنه ما يذكر في خيار العيب يذكر في خيار الرؤية والعكس، فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤيا. ومقتضى الصناعة أنه إسقاط ما لم يجب إذا حكم لا فرق فيه بين الخيارين، فلا يصح الإسقاط ولا تصح البراءة، إلا أنه قام الدليل والنص والإجماع على صحة التبري من العيوب الموجودة حال العقد أو المحتمل وجودها حال العقد، قصدي محتمل بلحاظ الطرف الآخر، ولو كان يعلم وجودها فلا يثبت له الخيار أصلا، لأنه كما ذكرنا أمس العيوب التي يعلن بها قبل العقد لا مجرى موضوعا للخيار. إذن ثبت بالأدلة صحة التبري من العيوب التي تكون في الواقع موجودة عند العقد، فنحن نلتزم بالصحة في هذا المقدار، ما زال على ذلك لا دليل عليه. فيظهر من كلام الشيخ قدس سره بأنه بل بأن إشكال العلامة إذا تمت كبرى فإن الإشكال مستحكم. نقرأ ما في شيء.
غايته مبني على أن سبب خيار العيب والعلم بالعيب، وإلا أنا لا نحتاج له.
سبب
لو قلنا بأن سبب خيار العيب هو الواقع والعيب فلا نحتاج، لأنه غايته هو أنه تعبد ليس تعبد حينئذ.
لا، يقول بأنه تعبد من أي جهة؟ الجهة أنه يعني هل يصح البراءة من العيوب
الموجودة فعلا؟
بل الموجودة حين العقد هل يصح البراءة من العيوب؟
يصح.
إيه؟ هذا الجهة ما في إشكال. نعم.
يعني أما ما زاد على ذلك فهو في إسقاط ما لم يجه.
يعني ظاهر كلامكم أخي كأنه من باب التعبر.
الآن شوف عبارته. نعم شوف العبارة. هو يضمن أنه هذا. شوف العبارة. قال ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد. هذا ظاهر الأدلة. إذا رجعنا إلى أدلة التبري وضع في مختبرة زرارة ومكاتبة بل ومكاتبة جعفر بن غيس الآتيان هي ناظرة إلى التبري من العيوب الموجودة حال العقد. إنما البحث هل يصح التبري من العيوب التي تتجدد بعد العقد؟ هذا نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم ما لم يلزم الأمر مشكلة. قال وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار. يعني موجبة للخيار أي عيوب المتجددة الموجبة للخيار المشتري إذا كانت في ضمان في زمان ضمان البائع أعني قبل القبض وفي زمان خيار المشتري. إذا كان العيب متجدد قبل القبض وفي زمان خيار المشتري بأحد الخيارات الثلاث المجلس والحيوان وشنو والشارط فيدل على صحته وسقوط الخيار به المؤمنون عند شروطهم أشترط عليك أن لا خيار لك على نحو شرط النتيجة مثلا فإنه بني المؤمنون عند شروطهم. قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون لا يقال إن التبري مما لم يوجد يستدعي البراء مما لم يجب لأننا نقول التبري إنما هو من الخيار يتبرى من حكم العيب الذي هو الخيار الذي سيأتي القسم الثالث من الأقسام الآتية ستأتي البراءة الأقسام ثلاثة تصويرات ثلاثة هذا القسم الثالث البراءة من حكم العيب أي البراءة من الخيار. التبري إنما هو من الخيار الثابت هذا الخيار بمقتضى العقد فنسبة العقد إلى الخيار شنو؟ المقتضي ولو قرر ولو بثبوت مقتضي لا من العيب ليس التبري من العيب التبري إنما هو من الخيار لا من العيب انتهى. أقول المفروض يقول هذا الحل مالك ما يتم أن تجعل غير المصاب من العيب إلى وين؟ إلى الخيار. المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب الخيار مسبب عن العيوب هكذا والمفروض أن العيوب لا وجود لها عند التبري عند العقد فهو تبري مما لم يجب. المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب والعقد ليس سببا لهذا الخيار فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع حينئذ لأن الخيار مسبب عن العيب والعيب لا وجود له فما هو فائدة. وقد هذا وإن قلت قلت أنا بعدين جيت هاي عمقت الكلام إن قلت دفاعا عن العلامة أن البراءة من الخيار صحيح إذ مقتضى الخيار هو العقد وحدوث العيب شرط ومع وجود المقتضي فله نحو ثبوت فيكون هذا من باب إسقاط ما وجب ولو بثبوت مقتضي. يقول هالفكرة حليوة الشيخ العظام لكن العلامة ما يقبل هذا كلامكم فكيف تدافعون عنه بما لا يقبل. قال وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية أزيد من هذا مع أنه هذا بعد مو تبري عند العقد واضح هذا تبري بعد العقد إسقاط بعد العقد صار عقد وانت أراد أن يسقط خيار الرؤية قبل رؤية قال ما يصح هذا إسقاط شيء لم يجب ليش لم يجب مع أن العقد حاصل والرؤية شرط قال ما يكفي لابد من الثبوت فعلي ما لم يجب. نعم نعم ذكر في التذكرة. لا 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 تشدق لي العبارة في التذكرة، أنت تدورها وتجيبها لي بشكل علمي. نعم ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد، هناك حتى بعد العقد ما قبل، هناك إسقاطه بعد العقد لم يقبله، هنا أصلا له قبل اللي هو في العقد جوز الإسقاط. قالت هذه عبارة مخالفة لكنه مخالف لسائر كلماته وكلمات غيره كالشهيد والمحقق الثاني، ولهذا المشهور يرون أن إسقاط ما لم يجب عندهم محكم، والمراد مما يجب مما يثبت بثبوت الفعل الفعلي. هذا رأي المشهور بحسب كلام بعض المتتبعين في كلمات المتقدمين، ذكر نقل عبارات وقال أن المشهور بين المتقدمين أنه ما لم يتحقق ثبوت فعلي فلا يصح الإسقاط والبراء والبراءة. وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية. بل كانت تذكرون بحسب هذا المطلب، أي هو الغرر أزياد في مورد الرؤية أو مورد العين؟
مورد العين.
مورد العين لأن الصفات صفات صحة، في الرؤية صفات كمال، بحثنا هذا المطلب مفصلا واضح. فأنتم في خيار الرؤية ما قبلتم، كيف تقبلون في خيار العين؟ قال بل الغرر في الأول أعظم. هذا الآن أقول لك أموت تعبد الآن بيت بين التعبد. لا فبل الغرر في الأول أعظم إلا أنه لما قام النص والإجماع على صحة التبرئ من العيوب الموجودة فلا مناص من الالتزام. مش قصدك ليش تعبد؟ لأن الالتزام لزام الغرر، من جهة الغرر. إذا فرضنا أنه اشترى المشتري العين وكان البائع متبر من العيوب فإن الرافع للغرر أصالة السلامة، تعهد البائع بوجود ماذا؟ بوجود العين السليمة أوصاف الصحة، فكيف يصح العقد مع التبري من العيوب؟ كأن أنا أبيعك العين على كل حال، معيبة أو غير معيبة، فاقدة لأوصاف السلامة أو لا. وهذا إقدام على معاملة خطرية، معرض للخطر. وقد بحثنا هذا المطلب إذا تتذكروا مفصلا في بحث في خيار الرؤية صفحة 260 فما فوق، قلنا أنه إشكال الغرر الذي أورده الشيخ العظم ناس، الشيخ العظم سوى بحث طويل عريض، التبرمي من خيار الرؤية من العيوب كذا، قال هذا كذا وصحى ولجب فرق، وإن حاول الآن كما يبين فرق أن هذا أصل سلامة وذلك كذا، بحثنا هذا المطلب مفصلا. مع إمكان الفرق، أي بحثه هذا المطلب، مع إمكان الفرق قد يقال لا ما يلزم الغرر، وذلك قد يقال ما يلزم الغرر. ليش؟ لأن البائع المشتري لا يعتمد على تعهد البائع، يعتمد على أصل عقلائه وهو أصالة السلامة. لو كان يعتمد على تعهد البائع فتبر البائع يوجب الغرر، لأن الرافع للغرر تعهد البائع. تذكروا المطلب، إذا كان الرافع للغرر تعهد البائع بحيث أن الذي أوجب رفع غرره التزام البائع، فحينئذ لو تبر البائع فإنه يرفع الالتزام عن نفسه فيوجب الوقوع في الغرر. أما لو كان رفع الغرر مسبب عن أصالة السلامة العقلائية، تعهد البائع أو لم يتعهد، فإنه حتى لو رفع يده عن التعهد فإنه لا يلزم الغرر، لأن أصالة السلامة موجودة على كل حال، تعهد البائع أو لم يتعهد. مع إمكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين، مثل الصفات الكمالية الغائبة هما الخيار الرؤية باندفاع الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة، فلا يقدح عدم التزام البائع بعدمها بعدم هذه العيوب، ما التزم بعدم هذه العيوب لا يضر، لأن أصالة السلامة عندنا محكمة بحثنا ما هو المراد من أصالة السلامة. فبخلاف الثاني فإن الغرر لا يندفع فيه إلا بالتزام البائع بوجودها في باب خيار الرؤية، فإذا لم يلتزم بها لزم الغرار. وقد بحث هذا المطلب مفصلا في وين؟ هنا. إذن البراءة من العيوب المتجددة هل يلزم منه الغرار أو لا يلزم الغرار؟ البراءة من العيوب إذا كانت في العقد قد يقال يلزم منه الغرار، لكن البراءة من العيوب المتجددة بعد العقد هل يلزم منه الغرار؟ لا يلزم الغرار في المعاملة، لأنه المفروض أنه الشخص أقدم على معاملة على عينين ولم يتبرأ من عيوبها الموجودة حال العقد، فوقعت المعاملة معاملة صحيحة. مجرد البراءة من عيوب لعلها تحدث واضح في زمان متأخر لا يوجب كون المعاملة غررية، لأن المدار في الغر على غررية العوض والمعوض عند المعاملة. وأما البراءة عن العيوب المتجددة فلا يلزم من اشتراطها غرر في البيع حتى يحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها. كيف أصالة عدمها؟ بأنه يلتزم البائع ولو بشرط الارتكازي ولو من باب أصالة السلامة شنو بعدمها أو من باب أصالة السلامة، لأنها غير موجودة بالفعل في المبيع حتى يوجب جهالة. إذا شنو يفهم من عبارة الشيخ حتى الآن؟
يعني هذا الجواب الصحيح الذي يصح
لا شوف شيخنا، يظهر من هذا الكلام أن هنا مشكلتان. عندنا مشكلتان في البراءة من العيوب، مشكلة الغرر ومشكلة البراءة مما لم يجب بلحاظ الغرر. يعني بلحاظ الغرر لا يوجد في العيوب المتجددة، فإذا كان الغرر لا يوجد لأنه المفروض أن هذه العيوب غير موجودة بالفعل في المبيع حين العقد حتى توجب جهالة العوض أو المعوض، فمن هذه الجهة احنا مرتاحين. نعم المشكلة تأتي من البراءة من العيوب الحاصلة عند العقد يلزم إشكال الغرار، ولكن نحن نتعبد بالناس أو لأجل النقطة التي ذكرنا. هذه مشكلة أولى محلولة. مشكلة أخرى عندنا في المقام وهو مسألة البراءة مما لم يجب، فإن هذا الإشكال بل الذي ذكره العلامة بحسب سياق عبارة المصنف هنا بأنه يظهر منه أن الإشكال تام، وإن قد يستفاد من قوله وقد اعترف في بعض كلماته كذا أن الجواب الذي ذكرنا نحن دفاعا عن العلامة لا مشكلة فيه في حد ذاته، إنما هو مخالف لكلام العلامة ومخالف لكلمات الأصحاب اللي هو الشهيد الأول جامع اللي هو المحقق الثاني. فإذا المدار في الإشكال الثاني هل أن ثبوت العقد ولو بثبوت مقتضي كاف في دفع المشكلة أو غير كاف؟ فلاحظ ما ذكره هو في بحث خيار الرؤية، لأنه عقل بحثا مفصلا في بحث خيار الرؤية متعلق بهذا المطلب صفحة 259 فما فوق. تلاحظوا العبارة هناك
ولو شرط سقوط هذا الخيار.
كذا كذا ذكر هناك بعد ذلك نعم. مئتين وكم؟ بلي بلي بلي.
ولو جعلت الرؤية شرطاً لا
فحسب لي صفحة 258 مسألة أول مسألة.
ولو جعلت آخر سطر ولا قبل آخر ولو جعلت الرؤية شرطاً لا سببان السبب هو العقل والرؤية شرطاً أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو العقل ولا يخلو عن قوة. إذا مبنى الشيخ كما ذكر في خيار الرؤيا أنه يكتفى بثبوت المقتضي، ولهذا صحح الإسقاط بناء على أن الرؤيا شرط لا سبب، إنما لم يقبل هذا هنا على كلام العلامة قاعد يلزم العلم علامة. إذا من هالجهة أيضا المشكلة غير موجودة عند الشيخ. إذا الشيخ بحسب المظهر من مجموع كلماته أنه لا يرى مشكلة في البراءة من العيوب المتجددة بعد العقل ببركة المؤمنون عند شروطهم. إن شاء الله نطلع هذا بلي تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذه النقطة. النقطة الأخرى أن البراءة لها ثلاثة أشكال ومحتملات، فتارة تكون البراءة عن عهدة العيوب، وتارة البراءة عن ضمان العيب، وثالثة البراءة عن حكم العيب. فهنا ثلاثة أقسام، فعندما تنشأ المعاملة بين البائع والمشتري والبائع يتبرأ، التبري له ثلاثة أنحاء بلحاظ بحثنا. النحو الأول البراءة من عهدة العيوب، والمراد من ذلك أن البائع لا يتعهد بسلامة العين من العيب، فيقول أنا لا أتعهد لك بأن العين سليمة من العيب، فمرجع البراءة إلى عدم الالتزام بالسلامة، بنحو لو ظهر العيب لا يترتب على ظهور العيب لا رد ولا أرش، فأنا أبيعك العين على كل تخير ترضى وأحترم أرضى، أنا ما أتعهد لك بالعيوب. ومرادنا من ذلك أنه أنا ما أتعهد بالسلامة بحيث لو ظهر العيب كل شيء ما قلت قال بني قبلته جاش. هذا النحو أو الأول. النحو الثاني البراءة من ضمان العيب، بمعنى أنه أنا لا أضمن العيب بالمال، فالمنظور فقط حيثية الضمان بالمال، بحيث لو ظهر العيب لا تطالبني بالآخر، فأنا لا أضمن لك المال، تريد أن تروح على واحد تريد ماكو مشكلة، لكن ضماني أنا للعيب لا أضمن العيب. فمرجع البراءة من ضمان العيب عدم ضمانه بالمال، حتى يصير فقد وصف الصحة كسائر الأوصاف الكمالية التي تشترط في العقل فيتبين فقدها، غاية ما يقتضي التخير بين الرد مجانا أو الإمساك. الثالث البراءة من حكم العيب، وهو ما ذكرنا في عبارة العلامة، يقول أنا ما أتبرى من العيب، أخاف من إسقاط ما لم يجب، وإنما أتبرأ من حكمه وهو الخيار الذي له ثبوت ولو بثبوتي مقتضي. إذن الفرق بين الأول والثالث أن العيب له حكم، فتارة البراءة تنصب على الموضوع وهو العيب، وتارة البراءة تنصب على الحكم عن الخيار، فأنا أتبرأ من الخيار لا أتبرأ من موضوعه لكي لا أقع في مشكلة إسقاط ما لم يجب. وهذا هو مورد كلام من؟ مورد كلام العلامة. إذن لا بد أن نعرف، يعني هذا يختلف باختلاف تارة نتصور البراءة على النحو الأول، على النحو الثاني، على النحو الثالث، فبحسب مقصود متعاقدين ولو ارتكاسا.
قال: ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور. واحد قال في حواشي ما فهمنا شلون، ليش طرح البحث أصلا، شنو فائدة البحث؟ عم تفتي إلى شنو، إلى النقطة، نقطة الكلام وين قاعد يتبرى من شنو، ويبي يتهرب من إشكال إسقاط ما لم يجب. وتفتوا للمطلب. ثم إن البراءة، أنا حاول أشرح هذا ما أحشر بنحو ألف إشكالات بس ما أقول وقال فلان وقال فلان ما خلص، واضح؟ فأنت التفت للمطلب. ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور، فإذا كان محتملات ثبوتية فلا بد أن نلحظ في مقام الإثبات ما هو الملحوظ، ما هو المقصود، وإذا صار عندنا شك تحتها بحث التنازع، يعني بحث كذا. خوف الأصل مع من؟ الأول البراءة عن عهدة العيوب. ما معنى البراءة ومعنى البراءة ومعناه، يعني معنى البراءة عن عهدة العيوب. شوف على الطحن قال الشهيدي، فتح الشهيدي: ضمير معناه راجع إلى عهدة، ومعنى عهدة العيوب معنى عدم التعهد، ما يصير شيخنا يا شهيد. ومعنى البراءة من العيوب، قال أنه ثم إن البراءة يحتمل إضافتها إلى أمور عهدة العيب. ما معنى البراءة من عهدة العيوب؟ واضح. قال ومعنى، يعني معنى البراءة من عهدة العيوب عدم تعهد سلامته من العيوب، فيكون مرجع البراءة إلى عدم التزام سلامته، فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أخ، فكأنه باعه على كل تقدير. الثاني البراءة عن ضمان العيب، وهذا أنسب بمعنى البراءة، أنك أنت بريء، أنت بريء من فعلك وهو الضمان، وأنت بريء من فعل الآخر وهو الرد. الأنسب بمعنى البراءة هو البراءة عن الضمان، ومقتضاه عدم ضمان العيب بمال، فتصير الصحة وصف الصحة كسائر الأوصاف المشترطة، الأوصاف الكمالية في عقد البيع، لا توجب إلا تخيرا بين الرد والإمضاء مجانا، ومرجع ذلك إلى إسقاط أرش العيوب في عقد البيع إلى خيارها، ويجوز إسقاط خيارش ويجوز إسقاط أرش العيوب لأنه حق، وإذا كان حق يجوز اشتراط سقوطه. واضح. البراءة عن حكم العيب، العيب حكم العيب، ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقل بسبب العيب. والأظهر في العرف هو المعنى الأول، والثاني ناسب الكلمة، الثاني مناسب للكلمة مظهر. العرف عندما قال أنا بريء من العيوب شنو يعني؟ أنا هذا الوصف أبيعك العين على كل تقدير، بحيث لا تترتب تبعه على العيب، لا رد ولا أرش. واضح؟ لا تترتب تبعه على العيب، لا ردا ولا أرشا. فإذا أطلقوا قال برأت من العيوب، نحمل عليه معنى معنى الأول. والأظهر في العرف هو المعنى الأول، والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني، وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث، وهو بعيد عن اللفظ إلا أن يرجع إلى المعنى الأول. ولكن نقول ما يرجع، فرق بين هو هرب صنع العلامة، هرب من البراءة من المنصب على العين إلى البراءة المنصب على الخيار، والأمر سهل. ثم إن التبر البائع يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اليوم إخوان ماكو ما جو.